إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا في الأسبوع الماضي عما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ويوصي به عليه الصلاة والسلام ويرغب فيه. فتعرفون أن بعد الخروج من الصلاة، الصلاة عبادة عظيمة، وهي صلة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لكن ورغم ذلك، فإن الصلاة هذه العبادة العظيمة حينما يقف العبد بين يدي الله عز وجل ويقترب منه، يكون مؤهلا لأن يأتي بأدعية وأذكار تزيد من قربه إلى الله عز وجل، وكأن هذه الصلاة مقدمة بين يدي هذه الأدعية وبين هذه الأذكار وبين هذه الأوراد. ولذلك ورد كثير من الأوراد والأذكار والأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها ويقولها ويرغب فيها أمته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما ترك أمته، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليها، عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقلنا بأن صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، قبل أن يثني رجليه، قبل أن يقوم من مقامه، قبل أن ينصرف من مكانه، فكتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات، وكان له عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. كان له عدل، يعني يعادل، قال العدل والعدل يعادل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. كأنه أعتق 4 أنفس نفيسة غالية من خيرة الناس وهم ولد إسماعيل. إذن فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. زائد على ذلك، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، وكان في حرز من الشيطان إذا قال ذلك إذا أمسى، فيكون له حصن وأمان وعصمة من الشيطان الرجيم، يبعث الله عز وجل عليه يعني حراس يحرسونه فلا يؤذيه أحد، لأنه تحصن بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك. أعظم كلمة هي هذه، أعظم كلمة كلمة الحق، كلمة التوحيد، أعظم كلمة هي هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا خير، أخير، أفضل، هذا فعل تفضيل، أفضل ما قاله النبيون، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الأنبياء من قبله عليه الصلاة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبينا كذلك بأنه يجوز للإنسان أن يزيد فيها، يحيي ويميت ويزيد وهو حي لا يموت، ويزيد بيده الخير، هذه كلها ثابتة في روايات صحيحة، وخاصة في ذكر دخول السوق. أشرنا إلى هذا في الحصة الماضية بأن صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة، وفي رواية بنى له بيتا في الجنة. ولذلك قلت في الأسبوع الماضي بعض الناس ضعفوا هذا الحديث باعتبار أن فيه أجر كبير على عمل قليل، وتكون هذه قاعدة عند المحدثين، يقول بأن إذا كان الأجر كبير والعمل قليل هذا يدل على، أو كان العمل قليل والجزاء المترتب عليه كبير، أن يكون الحسنة قليل صغيرة والأجر كبير، أو تكون السيئة قليلة والعقاب كبير. قالوا هذا، ولكن هناك نكتة في كون هذا الذكر ذكر السوق حاز هذا الفضل وهذا الأجر، لأنه ذكر في وقت غفلة الناس، في وقت الغفلة. ومعلوم أن العبادة تزداد درجاتها وترتفع ويرتفع ثوابها حينما يكون الناس غافلين عن تلك العبادة، ويكون الإنسان يقوم بتلك العبادة وحده، فيكون يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى جهد حتى يقوم بأداء عبادة معينة في وقت انصراف الناس عنها. ولا شك أن السوق هو وقت الغفلة ووقت انكباب الناس على البيع والشراء، وكل واحد يريد، فالبائع يريد أن يعني ينفق سلعته وأن يبيع تجارته، والمشتري أيضا يبحث عما يصلح له وما ينفع، وكل واحد مشتغل بأمور الدنيا. فيأتي إنسان يذكر الله تعالى في وقت هذا الضجيج، في وقت هذه الغفلة، فلا شك أن هذا الأجر يكون عظيما. ولذلك جاء في الحديث الآخر يرويه الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني في الوقت الفتنة واختلاط الناس وانصراف الناس عن العبادة وقتل بعضهم بعضا، كون الناس يعيشون يعني حينئذ العقول الناس كلها متوجهة إلى هذه الحال، فيأتي إنسان ليقوم بهذه العبادة، يمارس هذه العبادة في ظل هذه الأوضاع، فيكون حينئذ يعني قل من يعينه عليها، ضعف قلة المعين، ويحتاج الإنسان إلى جهد كبير لكي يقوم بعبادة معينة في حين الناس غافلون عنها. ففي هذه الحال يكون له عبادة في الهجر، في الهجر كهجرة إلي، في الهرج، عبادة في الهرج. الهرج هو الاختلاط، هذا أصله في اللغة، هو الاختلاط والفتن، وفسر صلى الله عليه وسلم أيضا بالقتل. وحينما يحصل الاختلاط ويحصل الفتن يحصل يترتب عليه القتل، ويكثر الهرج من علامة الساعة آخر الساعة أنه يعني ويكثر الهرج وهو القتل، كما في حديث آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا نصوص كثيرة تدل على أن العبادة حينما يكون الإنسان يؤديها وحده فإن يكون له فيها عليه أجر كبير. صلى الله عليه وسلم مرة تأخر بأصحابه في صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل، ثم خرج فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فقال: أبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه لا يصليها أحد الآن غيركم، يعني أنتم وحدكم الآن تصلون، كل الناس نائمون، فأنتم الآن قد أصبحتم منفردين بهذه العبادة لا يشارككم فيها أحد. وإذلك كان من أسباب دخول الجنة الصلاة بالليل والناس نيام، الصلاة بالليل والناس نيام. إذن فالعبادة المهجورة وانصراف الناس عن العبادة، وكون الإنسان يأتي بهذه العبادة ويقوم بها في هذه الأوقات، أوقات غفلة الناس وانصرافهم عنها، لا شك أن أجره يكون كبيرا ويكون مضاعفا، لأنه حينئذ يعني بخلاف حينما يكون الإنسان يمارس العبادة والناس معه، يكون هناك نوع من الأنس من الإنس ونوع من المعاونة ونوع من كل واحد يعني من الحماس، فالعبادة المجتمعية تؤدي إلى حصول حماس. لكن حينما ينفرد الإنسان بعبادة معينة فإنه حينئذ يكون له أجر كبير زائد على الأجر الذي يؤخذ في هذه العبادة نفسها في الأحوال العادية، فإنما يكون الناس كلهم يمارسون هذه العبادة. إذن مما رغب فيه الإسلام أن يذكر العبد وربه سبحانه وتعالى بهذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب. وأيضا إن شاء، إن أحب أن يزيد في رصيده، وأن يزيد في حسابه، وأن يزيد في رقمه، وأن يزيد كما يسعى الإنسان إلى أن يرفع رصيده من الدراهم في حسابه البنكي، الرصيد يرتفع بدخول النقود، فيكون يمكنه أن يرفع رصيده من الحسنات بأن يأتي كل يوم كل صباح بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، 100 مرة في اليوم. فمن قال ذلك فكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان له عدل 10 رقاب، عتق 10 رقاب، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان 100 مرة لا إله إلا الله، ولم يأتي أحد، وكان أفضل الناس أجرا إلا أن يأتي أحد أكثر مما آت به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذكر هذا لا يتطلب وقتا كبيرا، يعني يحتاج إلى وقت طويل، وإنما يحتاج إلى إرادة فقط، وإلى ممارسة واعتياد، وإلا فالإنسان يقضي وقت طويل في فراغ كبير. لكن الإنسان إذا عود لسانه على ذكر الله وجعل لسانه رطبا بذكر الله، أكيد أنه سيفلح، لأن من أسباب الفلاح الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. من أسباب البراءة من النفاق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن منافقين قال الله فيهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وقت وجيز 10 دقائق ممكن يؤدي في هذه الأمور كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو الورد الحقيقي، هذا هو الورد المشروع الحقيقي، لا إله إلا الله مع أذكار الصباح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ويجوز في الحديث أن يأتي بها مجتمعة أو أن يفرقها، يجوز أن يجمعها ويجوز أن يفرقها، لكن ما أن الحرص أو الحرز من الشيطان مترتب على قراءتها كلها، فأفضل أن يأتي بها مجتمعة، وإلا فيجوز له أن يفرقها في أثناء النهار فيكتسب هذا الأجر، لأن من قالها في يومه وليس لها وقت محدد. إذن فذكر الله عز وجل أمر عظيم، أمر عظيم وعظيم، وخاصة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن تكاليف الإسلام قد كثرت علي، يعني كبير في السن وكذا، يعني بزافة الشيء لي، دلني على شيء يقوله يعني ويكون لي فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فأكثر من ذكر الله، فهذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح. نعم. الأمر الآخر الذي أورد أن أتحدث عنه اليوم، اخترنا الحديث عنه، هو الاستغفار. والاستغفار هناك أنواع من الاستغفار يأتي بها الإنسان المسلم معلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك نوع من الاستغفار سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، سيد الاستغفار هو الرئيس والأفضل، وأفضل استغفار يأتي به العبد، أفضل الاستغفار ما هو؟ أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يسمى هذا سيد الاستغفار، مطلوب أيضا ينبغي أن يأتي الإنسان به مرة في الصباح، وهذا مرة واحدة لا تحتاج إلى تكرار، مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء. ما هو الأجر الثواب شنو المترتب عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، موقنا بها. هذا موجود الصفة في صحيح البخاري، من قال ذلك موقنا به، من قاله في الصباح ثم مات من يومه ذلك دخل الجنة، وفي رواية وجبت له الجنة، ومن قاله في المساء أيضا دخل ومات من ليلته دخل الجنة. هذا هو الجزاء، الجزاء وأنه إذا قاله في الصباح، ولكن الحديث يقول موقنا به، موقنا يعني متيقن بهذا بما يقول، متيقن بالأجر والثواب. وهنا هنا فش في فش كي يتقسموا الناس وكيف ترقوا الناس، الناس ما كيفترقوش في العبادة في الممارسة، وإنما يختلفون في المقاصد والنيات والإرادات واليقين. فالإنسان اليقين هو فاليقين هو الذي يرفع من قيمة هذه العبادات. قد تجد واحد الإنسان يقيلها كامل بالسبحة في يده، طق 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 طق، يعني جالس المتجر دياله مثلا سبحان الله سبحان الله ولا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ولكن غير يجي واحد يشري منه يقزب له يقطع له الودنين، يعني يغشو ما يبينلوش شنو الحقيقة ديال السلعة، يكذب عليه المنفق سلعته بالحلف الكاذب، لا ينظر الله إليه المنفق، يعني المروج ثلاثة لا ينظر الله إليه منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق يعني مروج هكذا، مروج سلعته بالحلف الكاذب. إذا كيف هذا الاستغفار، كيف هذا الذكر، كيف ينفعه هذا الذكر؟ إذا لكن اليقين حسن حميد يكون متيقنا بما يقول، متيقنا بالجزاء، أكيد أنه سيقيف سيكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب من أي عبادة ومطلوب من أي استغفار. فكان هذا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي، اعتراف بربوبية الله، توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا أنت، خلقتني أنت خالقي وأنا عبدك، يعني أنا عابد لك يا رب، أنت خلقتني وأنا عابد لك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على عهدك ووعدك، هناك عهد ووعد. قال العلماء العهد هو ما أخذه الله عز وجل على بني آدم في عالم الذر حينما نثرهم الله عز وجل وقال ألست بربكم، لحد مذكور في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن قالوا بلى. نحن يعني الله عز وجل أخذ العهد على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته في عالم الذر قبل أن نوجد في هذه الدنيا، أخذ العهد علينا ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا، اعتراف جميع المخلوقات كلهم اعترفوا وأخذ العهد على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني بلى تقع بعد النفي فتجعله إثباتا، يعني أنت ربنا، قالوا شهدنا، يعني أعطينا العهد والميثاق على مذار. وهذا اللي قال فيه أبو عبد الله سهل بن عبد الله تستري درجل من عباد هذه الأمة ومن علمائها ومن خيرة، يقول أنا أتذكر هذا العهد، يقول هو كيتذكر هذا العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم قبل أن يوجدوا، يعني شوف اليقين، هذا اليقين، هذا اليقين، يقول أنا أتذكر هذا العهد، يعني هو كيتذكر في الوقت اللي الله تعالى أخذ العهد على بني آدم. إذا أنا على عهدك، أنا لازلت موقنا ومقرا ومعترفا بوحدانيتك وربوبيتك وعبوديتك يا الله، وأنا أيضا على وعدك، فالعهد مني والوعد منك، أنت وعدتني يا ربي، وعد الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا هو وعد الله. وعهد الإنسان هو أنه يعني أقد على نفسه أنه مقر معترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. أنت ربي وأنا اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت قدر الاستطاعة، إشارة إلى أن الإنسان لا يقدر أن يأتي بجميع التكاليف كلها، لا يقدر الإنسان أن يقوم بكل ما يعني طلب منه. ولذلك القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الفعل الإنسان قدرته محدودة في الفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء يقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله. علاش؟ لأن كون الإنسان مطلوب منه أن يفعل، فقدرة الإنسان وفعلهم محدود، يقدر أشياء يفعلها وما يقدرش يفعل كل شيء. لكن بالنسبة للترك قادر بأن يترك كل المنهيات، لأن الترك عدم الفعل، وعدم الفعل هذا يقدر عليه كل الناس يقدرون على أن لا يفعلوا، لكنهم لا يقدرون على أن يفعلوا كل ما طلب منهم. هذا هو. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك ألجأ إليك وأعتصم بك من شر ما صنعت. وماذا صنع الإنسان؟ صنع سيئات وفعل المناكير وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يتعوذ بالله تعالى من شر فعله، فهو يعترف بذنبه أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك وألجأ إليك وألوذ بك وأعتصم بك من شر فعلي يا ربي، من فعل الشرير وهو السيئات. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف، أبوء يعني أعترف لك يا ربي بنعمتك علي، أنت أنعمتني، وكل نعمة أتنعم بها فهي منك يا رب. أعترف، أبوء وأقر وأعترف بأن كل النعم التي أتمتع بها وأتنعم بها هي منك وحدك. فنسبة النعم إلى المنعم بها، فنسبة النعم إلى المنعم بها هو الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، أعترف بذنبي. إذن الإنسان حينما يعترف بذنبه، هذه خطوة إلى الأمام، خطوة إيجابية. حينما الإنسان يعترف بذنبه فمعنى ذلك أنه سيستغفر منه حينما يعترف أنه أخطأ. ولذلك الناس يصر دائما أن يقول الإنسان إذا اعترف، الإنسان من طبيعته كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. يعني حينما يخطئ الإنسان يقول ليس من العيب أن يخطئ، ولكن من العيب أن يتمادى في الخطأ، أن لا يقر ويعترف بذنبه. أما إذا اعترف بذنبه، والذي جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم يقول بين المؤمن والمنافق، المؤمن ينظر إلى سيئاته كأنها جبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه، ينظر إلى السيئة الصغير اللي يعملها الإنسان كيكون ينظر إليها كأنها جبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه، يعني خايف. والمنافق يفعل المناكر الكبيرة وكأن ذبابة مرت بين عينيه ففعل بها هكذا، يعني لا يبالي ولا يهتم بما يفعل من المناكر. إذن فهذا لا يمكن أن يقر ولا أن يعترف ولا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يغفر الله عز وجل له. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي، هذا هو جاء فيه الاستغفار، فاغفر لي فإنه مقدمة. شوف يعني جاء الاستغفار فاغفر لي بعد هذا الثناء العظيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي يا ربي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي. فيقول في النهاية يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي، اغفر لي ذنبي، يا ربي تجاوز علي، يا ربي لا تعاقبني بما فعلت، يا ربي تجاوز علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالإنسان حينما يقول يا ربي اغفر لي، هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم وعظيم جدا، أنه اعترف بالله بأن له ربا. في الحديث الصحيح أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال عز وجل إن عبدي أذنب ذنبا فاعترف أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب عليه فإني قد غفرت لك، ثم أذنب ذنبا آخر فقال مثل ذلك فغفر الله، ثم ثالثا وهكذا. فالله تعالى يعني يغفر الذنب ولا يغفر الذنب إلا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهذا كان كريما غاية الكرم، هناك ناس عند العرب كانوا معروف مشهور بالكرم، هناك حاتم الطائي هذا كان ولد عدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن به، عدي بن حاتم اللي قال فيه الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، أتبع الأب ديالو في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. كان في عبد الله بن جدعان وهذا كان من أقارب عائشة، قد يرسل عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين هل ينفعه شيء؟ قال لا، لأنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عمره ما قال يا رب اغفر لي، لم يعرف الله، حياته كلها لم يعرف ربه سبحانه وتعالى، لم يقل يا رب اغفر لي. إذن فهذا لا يغفر الله عز وجل، لا ينفعه ما عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، لأنه لم يعترف بالله عز وجل ولم يعترف بأن له ربا يغفر الذنب يؤاخذ عليه. فإذا اعترف العبد بأن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ عليه ولجاء إليه بيقين، كن على يقين بأن الله عز وجل سيغفر له، كن على يقين بأن الله عز وجل سيغفر. وذلك جاء الوصف الله تعالى يغفر، جاء الوصف بأنه غفار وإني لغفار، غفار المبالغة يعني كثير الغفر كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار لأنه يؤدي عبادة. أول شيء حينما تستغفر الله سبحانه وتعالى فإنك تؤدي عبادة، الله تعالى يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم، واستغفر لذي يخاطب الرسول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فأول شيء في الاستغفار أنك حينما تستغفر الله تقول أستغفر الله فإنك تؤدي عبادة، كما تؤدي الصلاة والصيام تؤدي هذه العبادة، عبادة الاستغفار، وتكون حينئذ من المتقين، لأن الله تعالى وصف المتقين بأنهم يستغفرون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أبدا لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن إذا وقع بعدها إلا تكون يعني بمعنى النفي، ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فمغفرة فالاستغفار الاستغفار السين والتحين، يقول الاستغفار السين والثالث طلب، يعني طلب المغفرة، والمغفرة يعني طلب الغفر، طلب الستر أصله من الغفر، وطلب والأصل في الغفر هو الستر، يعني أن لا يؤاخذ الله عز وجل العبد على ذنبه، هذا نوع من الاستغفار. إذا أذنب فاستغفر الله فطلب من الله عز وجل أن لا يعاقبه على ما فعل، يسمح له. وأيضا من أنواع من معنى الاستغفار وأن يحول بينه وبين الوقوع في المعصية، أن يستره ويحول بينه وبين الوقوع في المعصية، وهذا أيضا فضل عظيم، أن يحميك الله ويحول بينك وبين أن تقع في المعصية. فالاستغفار أمره عظيم وشأنه جليل، فهو يجلب الرحمات، واستغفروا الله لعلكم ترحمون، استغفروا الله لعلكم ترحمون، هو الجالب للخيرات والدافع للمضرات والنقم. فاللي بغى اللي من اللي يبغى المال يستغفر الله عز وجل، واللي يبغى الأولاد يستغفر الله عز وجل، واللي يبغى المطر يستغفر الله عز وجل. جاء ناس إلى الحسن البصري، جاء واحد قال له يا يعني يا أبا عبد الله، والله أنا منذ فترة طويلة تزوج ولم أنجب. قال استغفر الله. جاء آخر قال يا أبا عبد الله، والله إن الجفاف والقحط يعني ما في مطر. قال له استغفر الله. جاء ثالث قال له يا أبا عبد الله، إن أصابنا الفقر يعني قلة اليد وقلة الحاجة. قال استغفر الله. يعني علاج واحد لجميع هذه الأمراض مختلفة ولكن العلاج واحد، شيء غريب. فقال لهم اقرأوا قول الله عز وجل. قال لهم أنا أخذت من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أموال والبنين والمطر. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتي بالمطر ويمددكم بالأموال. بغيت المال استغفر الله أكثر من الاستغفار. ويجعل لكم جنات، يمددكم بأموال وبنين. بغيت الأولاد استغفر الله. إذا في بعض القصص أقول لك يعني واحد يعني كان متزوج منذ 15 سنة وولج كل أبواب الأطباء، يعني ما خلاش في مجري، ما كينش الأولاد 15 سنة. حتى مرة سمع موعظة، لا الموعظة سمع موعظة يقول بأن اللي يبغى الأولاد يستغفر الله واللي يبغى الرزق يستغفر الله. فانفتح صدره فانكب على الاستغفار. فما مضت إلا يعني أشهر قليلة حتى حملت المرأة وجاءت البشرى. نعم الله تعالى قادر على كل شيء. فإذا كان له يقين ولجأ الله تعالى بيقين وإرادة وإخلاص وعزيمة، فكن على يقين بأن الله تعالى سيستجيب له، بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. نعم. فالاستغفار أمره عظيم، أمره عظيم. شوف حد الفضائل، شو ديال الفضائل. بغيت القوة ويزدكم قوة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بغيت القوة استغفروا الله، بغيت المال استغفروا الله، بغيت الأولاد استغفروا الله، بغيت المطر استغفروا الله، بغيت مغفرة الذنوب استغفروا الله سبحانه وتعالى. وإذلك قال مقاتل، ومن علماء التفسير من التابعين، مقاتل ومجاهد وقتادة وعكرمة، وهذو من علماء التابعين من علماء التفسير، قال إن الله عز وجل بين لكم في كتابكم الداء والدواء، فأما الداء فالذنوب وأما الدواء فالاستغفار. إن الله عز وجل بين لكم في كتابكم الداء والدواء، المرض والعلاج دياله. المرض هي المعاصي والذنوب، والعلاج شنو هو؟ هو الاستغفار. نعم الاستغفار أمر عظيم وعظيم جدا، أمان من العذاب ومن نزول النقم، يدفع البلاء ويدفع النقم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمانان كانا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أحدهما وهو النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الآخر. أمانان كانا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أمانان من العذاب، يعني أمانان من العذاب كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رفع أحدهما بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الآخر إلى اليوم. فين هالشيء؟ في قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شتي بأن العذاب، بأن الاستغفار يرفع العذاب ويدفع النقم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجود رسول صلى الله عليه وسلم بين الناس أمان لهم من العذاب. وما كان الله معذبهم، وهذه الحالة وهم يستغفرون، الجملة حالية يعني هم على هذه الحالة وهم يستغفرون. فإذا كان الناس يستغفرون الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ينزل بهم العذاب. وليس بالضرورة أن يكون كلهم يستغفرون، فإذا كان البعض يستغفر الله فالله تعالى يرفع العذاب عن الباقي، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: إن الله يدفع العذاب بالمصلين عمن لم يصلي، إن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، ويدفع بمن يستغفر عمن لا يستغفر، إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن يدفع عن ولده وعشيرته ومن حوله في الأثر. وهذه معروفة، يعني صلاح الإنسان حينما يكون صالح نفعه لا يكون مقتصرا عليه هو فقط، وإنما يكون نفعه متعد إلى الآخرين. نحن وجود المسلمين في الحقيقة بين ظهرين الكفار أمان للكفار من العذاب، فوجود ذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والعبادة في منطقة هذه أمان لأهل تلك المنطقة، أمان لهم من العذاب. فإذا خلت الأرض ممن يذكر الله تعالى فهذه، ولذلك لا تقوم الساعة في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وقرأ في قوله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الأب كان سببا في حفظ المال، مال الأولاد من الضياع، هذا في الدنيا، فمالك بالدين. فالله تعالى يدفع بالصالحين عمن ليسوا بصالحين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، موجود بينهم ما يعذبهم شاء الله، رغم أنهم يستحقون العذاب، ومع ذلك ما دام بين لما خرجوا إسرائيل من مكة إلى المدينة نزل بهم القحط بأهل مكة والجفاف، حتى جاءوا يستنجدونه بالله والرحم بأنك يعني ادعو لنا وأعطينا المير، يعني القمح والشعير، لأنه جاعوا، نزلت بهم النقمة حينما يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما يقدر يعرفوا هذا حتى شحال الأنبياء، كم من نبي قتل، من أنبياء قتل، ولما قتلوه أنزل الله بهم العذاب، فوجوده كان أمانا لهم من العذاب. نعم، فالاستغفار أمر عظيم وعظيم جدا، هناك أنواع كثيرة من الاستغفار سيدها هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. وأيضا ورد في الاستغفار: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو الحي القيوم أو الحي القيوم لك الوجهان، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال حث ورغب في الاستغفار في اليوم 100 مرة، من السنة أن يستغفر الإنسان في اليوم 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في الصباح. صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. من هنا جاءت مشروعية الاستغفار في اليوم في الصباح، أذكار الصباح: أستغفر الله 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه كافية، أستغفر الله وأتوب إليه. ويجوز أن تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، نعم، لكن هذا كافية، استغفر الله وأتوب إليه كافية في أن تقولها 100 مرة في الصباح، إنه لا يغان على قلبي. والغين والغيم بمعنى واحد في اللغة العربية، وهو ما كان يغشي قلب النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في هذا المعنى، إنه لا يغان على قلبي. قيل ما كان صلى الله عليه وسلم يعرض له من الغفلة حينما يشتغل بأمور الدنيا ويصلح بين الناس وكذا عن ذكر الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله على هذه الحالة التي، لأنه كان من ديدنه ومن عادته ذكر الله، فكان إذا غفل لحظة عد ذلك سيئة، وهذا ما يسمونه حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، كلمة كثير ما تسمعوها، شين معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني ما تعده أنت حسنة، ما تعده أنت حسنة، هو ماذا نعده نحن حسنة في حياتنا؟ أن أصلي صلاة الخمس من أدي الواجب الفرائض، وأن أكف لسانا عن الكلام في الناس. إذا قد واحد نهار كامل مر عليا وما تكلمش في الناس، هذا فضل كبير. لكن هذه الحسنة ديال الأبرار. لكن بالنسبة للمقربين هذه سيئة، لأن مر نهار كامل ما تذكرش الله، ما تذكرش الله لا 100 مرة ولا استغفرت الله 100 ولا، يعني هذه بالنسبة لي سيئة. بالنسبة للمقربين هذه سيئة، أنت بالنسبة لك راها حسنة، ولكن بالنسبة للمقربين راها سيئة. هناك من قال إنه لا يغان على قلبي، بمعنى هذه ما كان يتغشى قلبه صلى الله عليه وسلم من السكينة التي كانت تنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، فكانت السكينة تنزل، هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمن، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فهذه السكينة هي ما كان يتغشى قلبه عليه الصلاة والسلام. المهم أنه كان يستغفر الله 100 مرة في اليوم، علما بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسأله أبو هريرة قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا من أنواع الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم. أفضلها هو هذا الذي ذكرنا عن قريب، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. تحفظوا هذا الدعاء ولا لا؟ الحمد لله، لكن كاين لم يحفظهاش يمكن. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنك إذا استغفرت الله تعالى فإن الله تعالى يغفر لك، إذا دعوت الله تعالى فإن الله تعالى يستجيب لك. هو دعاء الاستغفار، دعاء طلب المغفرة، هو في نفسه هو عبادة وهو دعاء. من ما يحكى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه ذهب إلى منطقة بعيدة ربما لزيارة بعض الأصدقاء أو شيء من هذا القبيل، فذهب إلى مسجد لأواه المبيت إلى مسجد، فأراد أن يبيت فيه لأنه يعني ذهب إلى مكان بعيد لأنه كان في بغداد والبلاد بعيدة بلاد الإسلام ذلك الوقت، فأراد أن يبيت في المسجد، فمنعه مسؤول المسجد من المبيت، قال له ما تبتش، مقدم ديال الجامع قال له ما تبتش في الجامع. أما هو مسكين وكان الشتاء، فقال لك جره، يعني هو قال لك جره جرا حتى خرجوا من المسجد باش يغلق المسجد، ما خلاش يبات في المسجد. فرآه يعني خباز واحد يعمل الخبز، رآه وعطف عليه ويعني ضيفه، قال له مش معايا، فأدخله عنده ضيف فكرمه يعني، فبقي معه. فكان الرجل يعجن يخبز ويستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يفتر لسانه عن الاستغفار. فسأله الإمام أحمد وهو طبعا لا يعرفه، فسأله عن، قال له هل وجدت أثرا لهذا الاستغفار؟ واش لقيت شي أثر يعني تستغفر الله كثير؟ قال له يعني عملي كله الاستغفار، يعني لا يفتر لسانه عن الاستغفار. قال له هل وجدت أثرا؟ ولا عندك الناس اللي كيردوا في الألسن ديالهم بلا ما يعرفوا شنو كيقولوا؟ قال له ما دعوت الله إلا استجاب لي إلا واحدة. قال له ما هي؟ قال له تمنيت باش نشوف الإمام أحمد، هذه باقي ما قال له هذه اللي مازال ما وصلت إليها. فقال له الإمام أحمد إني جررت إليك جرا قال له إني جررت إليك جرا، يعني جروني جرا يعني. نعم، يتمنى، لأن الإمام أحمد وخاصة بعد المحنة اللي تعرض لها من قبل الحكام اللي كانوا قادة المعتزلة للقول بخلق القرآن، وهو وقف وقفة يعني قوية جدا في هذا، فكان عذب وأوذي، فأصبح له صيت في العالم الإسلامي، كل الناس يحبونه، وهذا شيء طبيعي، يعني واحد من الصالحين أو من العلماء الكبار كل واحد يحب أن يراه، فهذا يتمنى أن يراه، فجاء فجر إليه جرا يعني. نعم، فالاستغفار، فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بيقين وإخلاص ورغبة ورهبة فإنه يجد عند الله سبحانه وتعالى ما يريد، ويستجيب الله سبحانه وتعالى له سؤله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال في الصباح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، موقنا بذلك ومات من يومه ذلك دخل الجنة، وإذا قاله في المساء موقنا به ومات من ليلته دخل الجنة، دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا سخطه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.